ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. في هذا المقطع إخواني في الله مسائل عديدة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى. يقول في مطلعها: قال واعلم رحمك الله، ومر معنا معنى العلم ومعنى الرحمة. قال أنه ليس في السنة قياس. نفى المؤلف رحمه الله تعالى القياس في السنة، ونفي القياس في هذا الباب أو في هذا الفصل يحمل على أمور: إما أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بنفي القياس وما كان فيه معارضة يؤتى بحديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيرد. بماذا يرد؟ يرد بقياس. كيف هذا؟ مثال، وهذا كثير مما يبتلو به من لم يعظم السنة من المبتدعة، بل حتى أن بعض من أصحاب المذاهب قد يبتلى بهذا الأمر من حيث لا يشعر، يرد الحديث بحجة أنه ما لا يوافق القياس الصحيح، كحديث المصراه. بعضهم رد الحديث بحجة أنه لا يوافق القياس الصحيح، فيجعل الحديث والسنة تبع القياس، وهذا قول باطل. وهذا المحمل الأول يحمل أن المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وأنه ليس في السنة قياس، أي هذا ليس في السنة قياس، أي من هذا الوجه، إن كان القياس يذكر من باب المعارضة، ترد به الآثار، ترد به الأحاديث، يأتي بشيء من عقله يجعله الأصل، ويجعل النقل هو التبع وهو الفرع، ثم يقدم الأصل على الفرع، فيقدم القياس على السنة، فهذا قول باطل. أو قوله أنه ليس في السنة قياس يحمل ليس في السنة القياس إذا كان القياس من النوع الفاسد. من درس منكم في أصول الفقه ودرس كتاب القياس يعلم أقوال العلماء فيه، وأن القياس على قسمين: قياس صحيح وقياس فاسد، وكيف أن القياس يقوم على أركان أربع: أصل معلوم، فرع مجهول، علة مشتركة، الحكم واحد. فمثلا قياس فاسد إذا لم تقدر العلة الصحيحة التي بها تقاس الأمور، لم يناط الحكم في العلة مثلا، فهذا قياس فاسد. وكثير من الناس من الذين أحدثوا والذين ابتكروا أقوال المحدثة في دين الله جل وعلا إنما أحدثوه من باب القياس الفاسد، كقياس من إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس إبليس بأن مادة النار أفضل من مادة الطين، قياس فاسد، فظن أن باختلاف النوعية تترتب عليه الأفضلية، وأن الأمر يتعلق بالماهية، ما دام فيه طين والنار، نار أفضل من طين، فأنا خير منه، هذا قياس فاسد. وهكذا جرى على ذلك أهل الكفر وأهل الشرك، وهكذا من مرق عن الدين، وهكذا المبتدعة قاسوا الأمور الكثيرة في دين الله، قاسوها بقياس فاسد. له صور كثيرة، ولعل سيأتي في مقام آخر أو لا ضرب بعض الأمثلة في هذا في صور لبعض القياس الفاسد الذي اختلت فيه بعض الأركان فهذا المحمل الثاني أن يكون القياس بمعنى القياس الفاسد، فهذا ليس له وجود ولا يعمل به القياس الفاسد. المحمل الثالث الذي به يحمل قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس في السنة قياس، قالوا نظروا في معنى السنة هنا، حمل بعض العلماء أن السنة هنا بمعنى العقيدة، وهذه أيضا من إطلاقات السلف، أن أهل السنة والعلماء منهم يطلقون على علم العقيدة بعلم السنة، فترى كتاب مثلا مصنف باسم السنة، فإن فتحته أنت تظن أنك سترى فيه ماذا؟ النوافل والقربات والطاعات، فإذ به الاعتقاد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، القدر والإيمان بالله، وليش هذا؟ لا، هذا من معاني السنة عند أهل السلف، أن تطلق على مسائل العقيدة، وانظر لمن ألف في السنة ترى مصداق ذلك، كثير من العلماء قديما ألفوا كتبا في السنة وجعلوا في طيات بحوثهم، بل جعلوا مصب الحديث عن الاعتقاد، فكان ذلك من اعتقاد أهل السنة أو من أطلاقاتهم، يطلقون السنة على المعتقد. فإذا فعل هذا القول، أنه ليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وهذا صحيح، فالعقيدة لا يدخل فيها باب القياس، لا تأتي إلى باب الأسماء والصفات وتدخل القياس فيه، تثبت أسماء على قياس مزعوم، أو هكذا توحيد الألوهية والربوبية، تثبت أحكاما وعبادات من باب القياس، هذا كله مردود. فإن باب العقيدة باب توقيفي، وكما يقول العلماء باب سمعي، متوقف على أدلة من الكتاب والسنة بالسمع، فليس العقل فيه مدخل لا بالآراء ولا بالأقوال. فعلى هذا يحمل قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس في السنة قياس، إما يحمل على القياس إذا عارض السنة، أو يحمل على أنه قياس فاسد اختلت فيه أركان القياس الصحيح، أو أن معنى السنة هنا العقيدة، فيكون معنى أي ليس في العقيدة قياس، وكل ذلك وارد، وكل ذلك بهذا المعنى صحيح أنه ليس في السنة قياس. وأما إذا كان القياس بالمعنى الصحيح الذي قام به العلماء وحققوه وأصلوه، فهذا يعمل به ومحله معروف في مسائل الفقهية، والقياس تعرف معروف عند أهل العلم في العمل به، والصحيح ماذا؟ إنه يعمل إذا توفرت شروطه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يضرب لها الأمثال، كذلك السنة، كما أنه لا يقاس وترد بقياس، كذلك لا يضرب لها الأمثال، وقال العلماء معنى الأمثال أي الأشباه والنظائر، أي أنك لا ترد الحديث أو ترد السنة بماذا؟ بأمر عقلي، كحال بعض الناس إذا حدث بحديث طيب وكيف الأمر الفلاني، لا ترد، لا تضرب الأمثال، السنة تحتاج من قياس فقط. كان مرة في أثر الزهري رحمه الله تعالى ومن الناس وعلينا التسليم، أسلم لأنه ماذا؟ يجاري ويماري في السنة، طيب وكيف ذاك مثلا ذاك، لا تضرب لها مثال. ولهذا أثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، وهذا له قصة قيل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدث بحديث أن النبي كان يتوضأ مما مسته النار فسمع أحد الناس بهذا الحديث فقال أنا أتوضأ من الحميم من الماء الحار. طيب يعني يخد حدث أو على كم يقال هذا كله يعني يستند على صحة الأثر، لكن أثر على الأثر مبني على هذه القصة. فأبو هريرة يحدث بالنهي عن أكل ما مسته النار، وهذا بداية الأمر، ثم نسخ على الصحيح أي كل شيء مسته النار إذا أكلته يجعلك ما تعيد الوضوء، علم وجوب واستحباب وصحيح منسوخ. فسمع رجل بهذه المقالة فقال أنا أتوضأ من الحميم. طيب إذا كان شخص إذا كان ماذا يأكل شيء مسته النار، طيب لو نحن مسسنا النار نتوضأ نعيد الوضوء مرة ثانية. فقال ابن أبو هريرة هذه المقالة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني كلامي واضح، يقول نبيك إذا أكلت شيء مسته النار توضأ، يعني لماذا يعني تأتي بمثال؟ طيب لو جاء النار اللي جاءت لنا يعني قصد شخص يفرق. أراد أبو هريرة أن الحديث مناط على من أكل شيء مسته النار، لا أنك تمس شيء فيه نار، لا فرق بين هذا وذاك. فأراد أبو هريرة أن يؤدب هذا المتكلم أو ماذا ينبه هذا المتكلم بهذا الأمر، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، خلاص شيء ورد اعمل به، لأنك تأتيك وكيف وكيف هذا ليس من اللائق. وهكذا الناس ينبغي أن يعتنوا بهذا، فلا يضرب الأمثال للسنة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال ولا يضرب لها الأمثال. خلاص شيء بلغك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تفعله، لا تقول طيب لو كان كذا. لماذا هذا الاستدراج أو الاستدراك على حديث الرسول؟ هذا ليس من باب التعظيم، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين على أن الناس عليهم عندما ذكر حول أن الدين كامل ووافي فهذا معتقد ينبغي أن يسطر. إذا علمنا أن الدين كافي ووافي وشافي يأتي الذي علينا بعد ذلك، وهو ماذا؟ الانقياد والتسليم وعدم الرد وعدم الطعن وعدم إحداث شيء من المخترعات التي بها ترد السنة، فهذا ليس من تعظيم السنة التي أمرنا بإجلالها وبتعظيمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. وقد مر معنا ما معنى الأهواء، وما وهي إرادة النفس وهي غلبة النفس، فهذا الهوى، والله جل وعلا قد نهى عن الهوى، وذكرنا كذلك أن الرجل لربما يتتبع هواه حتى يجعله إلها من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا قد يصل. ولهذا سمي أهل الهوى بأهل الهوى لأنهم يتبعون الهوى على أدلة الشرع، وهذا كان مصدره من هذا المنشأ أن إذا جاء الهوى على خلاف أدلة الشرع قدم الهوى، حتى بلغ الأمر أن جعل الهوى هو الدين، سموا بأهل الأهواء. وإنما الرجل يتحرى يتجرد عن هواه وينقاد الكتاب والسنة ويفعل كل ما يؤمر في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام. قال ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. أي انظر إلى هذا الأدب، قال وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن ينبغي أن يصل وأن يربي نفسه على هذه المرتبة، وهي مرتبة التصديق، مرتبة التصديق، وهذه مرتبة من أعظم مراتب الدين، من أعظم مراتب الدين. ولهذا جعلت من معاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من درس منكم في بعض كتب التوحيد يرى أن بعض العلماء فسر محمد رسول الله بماذا؟ بأن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فجاء العلماء أن تصديق الرسول بكل ما أخبر به أن هذه من أركان ومن شروط ومن ثمار الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. فكل ما يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام علينا أن نصدق، علينا أن نذعن، لا أننا نماري، لا أننا نرد، لا أننا نشكك. فليس هذا بفعل من أهل الإنصاف. يقول ربنا جل وعلا مبينا أن ما ينطق به نبينا عليه الصلاة والسلام إنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعبد إذا استشعر أن الذي يتلفظ به نبينا عبارة عن وحي، إذن لماذا بعد ذلك التشكيك؟ لماذا التشكيك؟ ولماذا ماذا الطعن والرد؟ ولهذا ثبت في السنن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو العاص، قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج منه إلا حقا. فالمؤمن إذا ارتسم في ذهنه أن الذي يتلفظ به النبي عبارة عن وحي، وأن الذي ينطق به هو الوحي، إذن لم يكن هناك مجال للتشكيك أن تقول لما وكيف ولماذا وكيف هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل هذا ماذا يكون فيه مطعن في إيمان العبد والتصديق برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي إن شاء الله كذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حول الكلام عن العقل وما يتعلق بالعقل، وكيف أن أهل العقل ردوا السنة، وبيان ما هي شبههم في هذا الباب. لكن هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى كذلك، لأنه الآن في باب بيان التعظيم للسنة، وذلك بأنها لا يقاس، وأن لا تتبع فيها الأهواء، ولا تضرب بها الأمثال، ولا تطرح فيها الشكوك، لا تكون يا عبد الله شكاكا فيما أخبر به نبيك عليه الصلاة والسلام. كل ما أخبر به النبي فهو حق، فهو حق، وقع أو لم يقع. انظر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن السلف جميعا، عن الصحابة أجمعين، كيف كانوا يذعنون ويوقنون بصحة ما يخبه نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة ذاك الشيطان عندما تمثل بصورة رجل وكان يأكل من مال الصدقة، فلما قبض عليه أبو هريرة قال هذا الشيطان وشك له، وما درى أبو هريرة أن هذا الشيطان، فخاطبه فقال دعني فإني ذو عيال، فثم أخبر أبو هريرة نبينا بقصته، فقال لقد كذب، إنه كذب وسيعود، فأبو هريرة صدق. فجلس ثاني يبحث عن هذا السارق، لماذا؟ ما الذي جعله في هذه المثابة من الإذعان؟ التصديق، صدق بأنني بما أن النبي أخبر بهذا سيقع هذا الأمر. وهذا كثير جدا جدا في قوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف أنهم يجزمون بوقوع أشياء وإن كانت بعيدة عن الأذهان، لكن لما سمعوها من رسول الله ماذا أيقنوا بها. وهكذا المؤمن متى ما سمع بشيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام يوقن به. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري بأن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحده داء والآخر دواء. الواحد قال كيف؟ إيش كيف يا عبد؟ كيف يا أخي ذباب أرى في القاذورات وفي المزابل يطفو ويغمس في المستنقع الرذيلة ثم مستنقع القذارة ثم يأتي على إنائي ثم ويغمس كذلك ويخرج الجراثيم في كأسي، كيف هذا؟ إيش هذا؟ فأخذ يطعن ويجعل هذا الأمر الذي ما دخل مزاجه أو هواه مطعن في الطعن في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد سمعنا من ذلك كثير، وهذا قطرة من كثير من أحاديث ردت من قبل العوام وأشباه العوام وأشباه العلماء ومن أهل البدع، لأن لم توافق عقولهم ولأنهم ما سلموا لها. أما أهل السنة فلله درهم، يأتي حديث عن نبينا يتكلم عن الجنة والنار آمنوا بها، وإن لم يروا الجنة وإن لم يروا النار مصدقين بما أخبر به نبينا. أخبار عن حياة البرزخ وما يقع فيها من نعيم مقيم أو ماذا أو من عذاب الجحيم، وكذلك ترى أهل السنة ما يغيرون ولا يبدلون عما سمعوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أخبر نبينا عما مضى من أحوال الأمم والقرى والبلدان الذي غير حاله من بعد حال، وهكذا أهل السنة قد صدقوا بما قد وقع، وهكذا بما أخبر به نبينا عن علامات الساعة وعن أشراط الساعة وما سيقع في آخر الزمن من تغيرات. ترى أهل السنة كذلك على هذا المنوال ما غيروا ولا بدلوا ولا قدحوا في كلامه عليه الصلاة والسلام، لعلم أن من معاني محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. فهكذا المؤمن إخواني في الله ينبغي أن يكون على هذه المثابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما هو التصديق بآثار رسول الله الذي أدخل على قلبه هذا المبدأ، فلا يحتاج إلى قياس فاسد ولا قياس معارضة ولا يضرب له الأمثال ولا يتبع فيه الأهواء ولا يشكك أبدا، سلمه الله عن هذه الظنون إذا تربى نفسه على هذا المبدأ، وهو مبدأ تعظيم السنة بأن يصدق بكل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ولا قال بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. وهكذا يعني ذكر المؤلف شيئا من استدراكات المبتدعة لما وكيف. وقد يقول قائل: طيب وهل هذا ممنوع؟ يعني يأتيني حديث عن رسول الله أن أسأل عنه كيف يعني معناه وكيف هذا؟ لا، المقصود هنا المعارضة، الأسئلة هذه إذا طرحت من باب المعارضة ومن باب التشكيك للسنة فهذا المنهي، أما إن كان باب الاستفسار فهذا لا شيء في ذلك. ولهذا يقول العلماء من عباراتهم يقولون: أسئلة أهل السنة للتحري وأسئلة أهل البدع للتحدي، يفرقون بين أسئلة أهل السنة. قال: أسئلة أهل السنة للتحري وأسئلة أهل البدع للتحدي. فالسني إذا سأل إنما يسأل تحريا لدينه، يمر بحديث من أحاديث رسوله يسأل عنها ما معناها كيف يعني كيف تطبيق هذا الحديث، هذا لا شيء في ذلك، هذا من العلم الشرعي الذي ماذا يكون محمدا لصاحبه. أما أسئلة أهل البدع ما أرادوا بذلك التحري، وإنما أرادوا منها التحدي، يحاولون بهذه الأسئلة أن يشككوا بالسنة. يأتيهم أحد بحديث عن رسول الله في أي باب من أبواب الدين فإذ بهم يطرحون إشكالات. طيب إيش قصدك؟ طيب مثلا لو، وطيب كيف لو أن، طيب كيف ترى أن أسئلتهم لا تحوم حول شيء اقتباس شيء من دين الله، وإنما يريد معارضة وتشكيك والرد لهذه السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي ماذا العبد أن يتأدب مع السنة بطرح هذه الأسئلة التي أمرها الشكوك والظنون بهديه عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما هو التصديق بآثار رسول الله بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. وأما قصد الشرح كان بين العلماء قال يحمل هذا على الشرح إذا كان مثلا في باب الأسماء والصفات، فإن هذا لا ينبغي أن رجل لماذا يشرح ويفصل ويبين في باب الأسماء والصفات من قبل رأيه، من قبل رأيه، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يعاني من بعض أهل زمانه ومن كان من أهل البدع في ذلك الوقت أنه ما يتكلم في الأسماء والصفات من غير بينة، من غير بينة، وإن بالأمور العقلية يشرح ويستفيض، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا الصنف. فقال: ولا شرح، أي ماذا يتشرح؟ وهو المبني على هذا البناء بناء فاضي عن العلم والحجة، وإنما هو من التخبطات العقلانية ومن التخبطات الكلاميين، فكأنه منع ذلك. وإلا إن كان الشرح شرح مبني على العلم الصحيح فهذا ليس فيه شيء، إن كان الشرح كما قال العلماء معلقين على هذه الكلمة قالوا إن كان الشرح مبني على علم صحيح فهذا ليس منهي وهذا ليس فيه شيء، بل هذا من العلم النافع إذا كان مبني شرح مبني على أدلة، شرح مبني على أدلة. لكن هنا يحمل نفي المؤلف ونهي المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرح الذي يكون ماذا فيه تفصيل وتبيين من غير حجة من غير أدلة، وإنما هو مبني من آراء المتكلمين ومن تخرصاتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أشياء هي كلها من المحدثات، بيّن أشياء كلها من المحدثات وهي مما حرمت في لسان الشرع وهكذا في منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أولا الكلام، الكلام هل يقصد الكلام الكلام العادي أنه محدث؟ لا، ما قصد المؤلف الكلام العادي، وإنما أراد المؤلف بالكلام هو ما يسمى بعلم الكلام، ما يسمى بعلم الكلام وهو علم مستحدث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو علم مستحدث. ومعنى الكلام أو علم الكلام قال علماء بعضنا في تفسيره هو علم يتضمن، علم يتضمن الحجاج علم يتضمن الحجاج في العقائد الإيمانية، الحجاج في العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، علم يتضمن الحجاج في العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. هذا عرفه ابن خلدون في كتابه المقدمة، عرفه ابن خلدون في كتابه المقدمة. فهذا تعريف وتوضيح إلى بعض أو إلى معنى الكلام، وهو الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بأنه محدث. فهو علم يتضمن الحجاج، ومعنى الحجاج الكلام الحجج التي الحجاج في العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. وهذا كما له منشأ طويل عريض، وله أدلة وله يعني أركان يقوم بهذا العلم، لكن ملخصه أن أصناف من الناس من أهل الإسلام دخلوا في علم الكلام وأرادوا من علم الكلام أن يتوصلوا إلى الرد على من؟ على الفلاسفة وعلى أهل البدع، لكنهم دخلوا ليس على الطريقة الشرعية، ليس على الطريقة الشرعية، وإنما حكموا عقولهم وتركوا النقل، بل شككوا الناس كما سيأتي بيانه، شككوا الناس بل شككوا أنفسهم في كثير من مسائل العقيدة، في كثير من مسائل العقيدة. ولهذا ولغيره فإن السلف حرموا علم الكلام، حرموا الخوض في علم الكلام، وذلك لأنه محدث، وكذلك لأنه ماذا؟ أتى على الضرر على دين الناس، أتى على بضاعة دين الناس. وكان من عبارات السلف رحمه الله تعالى في منع هذا العلم ما ذكره مالك رحمه الله تعالى، حيث قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب، بكل ذنب خال الشرك، خال الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. فالكلام منهي، الكلام منهي، وهذا الذي قال المؤلف، قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. فهو ماذا؟ علم محدث، علم مبتكر لم يعرف في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما اشتغلوا به ولا حث عليه أحد من أهل العلم ممن رصت أقدامهم في السنة، وإنما هو علم خاض فيه من خاض ثم تدهور حالهم إلا من تغمده الله برحمته. قال: والخصومة، كذلك الخصومة، وهي الخصومة في الدين، فإن الشرع قد منعها والسلف كذلك منعوها، فإن الخصومة لا تأتي بخير، أن رجل خاصم في دينه، والخصام بمعنى الجدال، الخصام بمعنى الجدال. فقد كان السلف رحمه الله تعالى يحذرون أيما تحذير من الخصومات. يقول بشر بن الحارث، يقول بشر ابن الحارث: الخصومات تحبط الأعمال. يقول بشر ابن الحارث رحمه الله تعالى: الخصومات تحبط الأعمال. وكفاك بذلك مذمة للخصومات، أن الرجل يجعل دينه عرضة لذلك. ويقول محمد بن الحنفية رحمه الله: لا تفنى الدنيا، لا تفنى الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وهكذا عبارات كثيرة، لكن هذه إشارة إلى أن الخصوم منهي، وكان هذا من شأن أهل البدع، من شأن أهل البدع من صفاتهم أنهم يخاصمون في أمر الدين، الخصام والجدال لا يسلمون أبدا للسنة، تأتيهم السنة الصحيحة الثابتة الواضحة لكن ماذا يخاصمون فيها ويجادلون فيها، وهذا إنما هو من فعل أهل الأهواء. وأما أهل السنة فقد كفأهم الله هذا الباب. وكذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى والجدال، وهكذا أيضا الجدال، الجدال في الدين مذموم، الجدال في الدين مذموم، فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال محذرا من الجدال: ما ضل قوم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. والحديث رواه إمام أحمد الترمذي عن أبي أمامة وهو صحيح. فالجدال في دين الله جل وعلا مذموم، الجدال خصومة في دين الله جل وعلا، بل جعل نبينا أن من أسباب انحرافات الناس، انحرافهم عن الصراط المستقيم، الجدل. قال ماذا في الحديث؟ قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، أي هم كانوا على هدى وكانوا على خير وكانوا على استقامة، طيب ما الذي أداهم إلى الضلال؟ قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي من قبل الجدل هذا الذي ضلهم عن سواء السبيل. فالرجل إذا من الله عليه بالاستقامة والخير والهدى فلا يضيع هذه النعمة بالمجادلات، لا يضيع هذه النعمة بالمجادلات، بل يجعل دينه عرضة للجدال وللخصومة، سواء كان مع أهل الباطل أو كان بالباطل، فإن ذلك كمن تتبع إلى أهل السنة فإنهم يمنعون هذا الباب بشكل عام، أن الجدال وإن كان صاحب محق يحاول ماذا أنه يبتعد عنه إلا إذا اضطر. وهذا يجعلنا نذكر أن العلماء ماذا يفصلون في أمر الجدال، فإن الجدال تارة يكون ماذا؟ يكون جائز، الجدال تارة يكون جائز، وهذا إذا دعت الحاجة إليه، الجدال يكون تارة جائز إذا دعت الحاجة إليه، شخص إلجاء للجدال، لكن لابد كأن تستدعى إلى مناظرة لمبتدع رأس في البدعة وأنت عندك القدرة على إسكاته وعلى إلقامه الحجر وعلى تفريد شبهه، وأن بتركه على ماذا؟ على ما هو عليه زاد في شره، فأنت تحتاج إلى الجدال، تجادله بالأدلة الشرعية، تجادله بالأدلة الشرعية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون الجدال عند الحاجة، من احتاج إلى ذلك، من احتاج إلى ذلك. وأما الجدال المذموم، الجدال المذموم وهو الذي كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه بأن الجدال المذموم على وجهين، ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه أن الجدال المذموم على وجهين، الأول وهو الجدال بغير حجة، وهو الجدال بغير حجة، الجدال بغير حجة، والثاني الجدال بالشغب والتمويه، الثاني الجدال بالشغب والتمويه لنصرة الباطل، لنصرة الباطل. الجدال بالشغب والتمويه لنصرة الباطل، فهذا كله من صنيع أهل البدع ليس من أهل السنة. فأهل السنة من أبعد الناس عن الجدال، بل كانوا يبتعدون عن الجدال ويبتعدون عن الخصومات. ولهذا كان أهل السنة ابتلوا في زمانهم بجدل المجادلين، يأتي إمام من أهل السنة في طريقه في مبتدع أناقشه أجادله فيرده، بل إن بعض من قلة أدبه لربما يدخل على إمام من أئمة السنة إلى بيته وأريد أن أناقشك، أريد أن أجادلك، وهذا يعني مرض. وكان هي السمة البارزة، وهذا من أعظم سمات المبتدعة، حب الجدال. أما هذا ما عرف الجدال، عندهم التبيان، عندهم العلم، يعلمون الناس أمر دينهم. أما الجدال في الدين فيعلمون أنه مذموم، ولا كما يقول يلجؤون إليه إلا عند الحاجة، وذاك بالحق ليس بالباطل، وعلى أدلة وليس بهوى أو قياس فاسد. فإن هذا من أماذا من شأن القياس، وهذا الذي أراد المؤلف من قوله قال ولا جدال، قال والمراء، قال والكلام والخصومة والجدال والمراء. كذلك المراء من الممنوعات، المراء في الدين وكذلك بمعنى الجدال، وكل واحد له تعريف، لكن ليس المقام فيه تفصيل، لأن لما قد فرقوا أو جعلوا كل الخصومة له معنى والجدال له معنى وكذلك المراء له معنى، لكن بعضهم قال كله بمعنى متقارب، بمعنى الجدال والخصومة، وله كذلك المناظرة إذا كان بين طرفين كذلك، أما الجدال تكون من طرف واحد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والمراء، كذلك المراء، والمراء في الدين من الأمور المحدثة التي لم يكن من صنيع السلف الصالح، وما أثر عن السلف وخاصة عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يمارون في أمر دينهم، يشككون ويطعنون ويجادلون طعنا في أمر الدين، حاشاهم من ذلك. وعلى هذا صار أهل السنة رحمهم الله تعالى أنهم لا يماري في أمر دينه، وإنما عنده التقييد والتسليم لما يشرعه الله جل وعلا في شريعته. ولهذا كان من فعل السلف التحذير. يقول إمام مالك رحمه الله تعالى المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. فهذه من ثمرات المراء الباطل، فالشخص لا يماري ويكثر الجدال، بل يبتعد عن ذلك، وخاصة إذا كان المراء في الدين ليس عندك حجة ولا بينة، لكنك تماري في أمر دينك، يأتيك شيء عن شرع الله عز وجل فأنت تماري وتجادل فيه وتشكك فيه، عل وعسى أن تظفر بشيء يقدح في قول الخصم. هذا هو المراء، والمراء هو البحث، ماذا؟ البحث في كلام الخصم ما يكون حجة عليه. فهذا ليس من فعل السنة، وإنما أهل السنة يبينون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس قصدهم إسقاط أحد، وإنما همهم بيان الدين، بيان أمر الدين للناس جميعا. قال، فهذا خلاصة كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. ورأيتم أن هذه الأنواع الأربعة كلها مذمومة، ذم السلف الكلام وذم الخصومة والجدال والمراء، فكلها منهية لا تحمد عقباها، والشخص يبتعد عن ذلك أيما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يقدح الشك في القلب، أي أن من آثار هذه الأشياء الذي يجعل في دينه المراء، ويجعل في دينه الخصومات، ويجعل في دينه الجدال والكلام، فإن هذه من آثارها على قلبه أنها تقدح في قلبه، بأن تنبت فيه الشك. هؤلاء من غفلتهم أرادوا أنهم يزدادون يقينا في أمر دينهم، أرادوا زعموا الزيادة في يقين القلب فسلكوا هذا الباب، باب الخصومات والمراء والجدال والكلام، وما علموا أن هذا الباب الذي خاضوه أنه على عكس ما أرادوا، أنه لا يزيد في إيمان القلب بل ولا يثبت القلب، وإنما يزيغ القلب ويقدح فيه ويجعل في قلبه الشك والريب. ولهذا من نظر في أهل البدع رأيت أن من أعظم سمات أهل البدع الشك والريب وكثرة التناقض والاضطراب، فلا يسلم مبتدع من هذه الظاهرة، لا يسلم مبتدع من هذه الظاهرة. لماذا؟ لأنه بنى دينه على هذه الأصل، على الخصومات والمراء والجدال. ولهذا فمن تأمل في حال المبتدعة في سائر أنواع البدع ترى أنهم في حيرة، ترى أنهم في حيرة. وكم نقل لنا العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم أقوالا عن بعض رؤوس المبتدعة عندما دخلوا في باب علم الكلام والجدال في الدين، كيف أنهم في نهاية أمرهم اعترفوا بأنهم ما ازدادوا إلا شكا، ما ازدادوا إلا شكا في دينهم. ويذكر مثل من هذا قصة رجل اسمه شمس الدين الخروشاهي، شمس الدين الخروشاهي، وهذا رجل يعتبر من أكبر تلاميذ الرازي، من أكبر تلاميذ الرازي، فخر الدين الرازي. تعرفون فخر الدين الرازي من أكبر الفلاسفة ومن خاض في علم الكلام في وقته من المنطقيين، فهذا من أخص طلابه، وهذا هو شمس الدين. يذكر عنه أنه دخل على رجل من الأفاضل، دخل على رجل من الأفاضل فسأله قال ما تعتقده، قال هذا الرجل من الأفاضل قال أعتقد ما يعتقده المسلمون، قال أعتقد ما يعتقد المسلمون. فقال هذا شمس الدين قال وأنت منشرح بذلك الصدر؟ قال نعم منشرح صدري، ما أيش عندي، ما عندي جديد، الذي عليه اعتقاد نسن عليهم الله والسماء والجنة والنار واليقين والبعث والنشور والسنة، الذي اعتقده الناس. قال ولكني لا أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. قال ثم بكى. هذا الرجل يعتبر من كبار المنطقيين، من تلاميذ الرازي، ومع ذلك يصل به الحال إلى هذا الحال، قال والله ما أدري إيش أعتقد، ما أدري إيش أعتقد. دخلوا في علم الكلام ثم خاضوا، ذهبت سنوات كما قال عمرهم وهم ماذا؟ على أشياء كلامية، الجوهر، العرض، الماهية، الذات، ولم يتحصل على شيء يزيد اليقين، وإنما أدخلوا الشك في قلوبهم. كلما دخلوا في قاعدة تشككوا فيها، قاعدة أخرى تشككوا فيها، أثبتوا قاعدة بعد سنوات بعلم الكلام شككوا فيها، لأن علم الكلام مبني على عقول بشر، ليس علم معصوم، علم كله عبارة عن اختراعات، اختراعات علم الكلام من الأقدمين، من أفعال أرسطو وسقراط ومن أتى من بعد ممن ابتكر واستحدث قواعد علم الكلام، فهو علم بشري بحث، ليس علم رباني. فتخيل إذا كان علم من أصل مبني على علم الكلام وعلى آراء المنطقيين فأن له الثبات، ما يثبت هذا العلم. فدخل هؤلاء وغاصوا في علم الكلام بحجة أن هذا العلم سيزيد اليقين في قلوبهم، لكن يريدهم العكس، سيزيد ماذا؟ ما لا يدرون ما يعتقدون في الله جل وعلا، وهذا الذي يعتقد ما يعتقده المسلمون، سلمه الله، سلمه الله من هذا الزيغ من هذا الضلال. ولهذا حتى أن بعضهم كان يتمنى أن يموت كما تموت العجائز، قال أموت كما تموت ماذا؟ العجائز، يتمنى أن يكون قلبك قلب العجوز، عجوز تؤمن بأن الله موجود، عقيدة راسخة ليس فيه شك، وأن الله بكماله وصفاته العلى، وأن الله جل يحاسب العباد، والشريعة يسلم لها، والسنة ثابتة، أشياء يعني القاصي والداني والكبار والصغار من عوام الناس فضل علماء أهل السنة قد علموها، أما هؤلاء لربما إلى الآن ما تصورت عقولهم مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء. وهكذا يذكر عن رجل آخر كذلك من علماء الكلام كان يشتكي عن حاله، قال دخلت في علم الكلام ولم أستفد شيئا سوى أن المفتقر محتاج إلى ماذا؟ إلى الأحوج، المفتقر محتاج إلى الأحوج، والافتقار وصف سلبي. قال أموت وما عرفت شيئا، قال أموت وما عرفت شيئا، يعني يقول للناس طلابه أنا موت على هذا، افتقار، وصف حاجة أحوج، ما استفدت شيء، عبارة عن مناطق، عبارة عن كلمات منطقية، ومع ذلك ما خرق. ثم قال أخرج من الدنيا وما علمت شيئا، لأن ليس بدين. سيحاسب على ماذا؟ على افتقار وعلى وصف وعلى سلب، هذا ليس بدين. ماذا سيحاسب على العدل؟ ربما ماذا يساء به؟ ماذا يساء به؟ الحساب، وتوزر به الأعمال. فشهد إخواني، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بماذا؟ بقوله يقدح الشك في القلب، أي أن من أدخل في دينه المراء والخصومات والكلام فإنه يقدح في دين الشك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر الشك. قال رحمه الله تعالى من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر الشك. هذا صحيح، تجعل دينك خصومة، بعض الناس يرى أن الدين بالخصومة، متى ما جاء الخصم بشيء خصمه اعتقده ثم يذهب إلى الآخر، فإن خصمه الآخر تبعه، وهكذا يجعل الدين بالخصومة، كل من خصمه فهو الأقوى وهو الذي يتبع بغض النظر بما أتى به حق أو باطل. فهذا ماذا؟ كثير الشك، كثير الشك، سيتنقل من دين إلى دين، من دين إلى دين. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى إذا رأى رجل أراد أن يجادل ويخاصم ردوا عليه بقولهم ابحث عن شاك مثلك، ابحث عن شاك مثلك، نحن على ثبات من ديننا أو ثبات من أمرنا. فأهل السنة لأنهم على ثبات فما يحتاج إلى جدال ولا إلى مراء، الدين واضح. أما الذي يكثر من الجدال والخصومة هو من لم يتضح دينه، وهو منهم أهل الشك وأهل الريب من أهل البدع والأهواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أي ولو، اجمع عن الكلام هذا، أي ولو، لو أن رجلا دخل في علم الكلام واستطاع بعلم الكلام أن يأتي بالحق، أو آخر دخل في باب الخصومات وفي باب المراء في الدين واستطاع بالمراء والخصومات أن يثبت شيء من السنة، فهذا كذلك باطل، فهو على خط باطل. فليس كما تقول القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذا مفهوم باطل وقاعدة فاسدة كاسدة. والكثير من المبتدعة ومن كان على فلكهم يسيرون على هذه المسألة بأن الغاية تبرر الوسيلة. ما معنى ذلك؟ أي أنك إذا كانت غايتك حسنة فلا بأس أن تفعل ما شئت من طريقة ومن وسيلة، وهذا باطل. والأدلة الكثيرة، أدلة من كتاب السنة تدل على ذلك. ولهذا حذر السلف رحمه الله تعالى من المبتدعة، مع أن المبتدع ربما أراد الخير. وقد مر معنا في قصة ابن مسعود، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أولئك من القوم الذين ماذا؟ أرادوا الخير عندما شكلوا تلكم الحلق في بيت من بيوت الله جل وعلا. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يصبه، أي أنك تريد الخير لكن ما ليس لم تصبه. لماذا لم تصبه؟ لأن الطريقة محدثة. فلا بد أن رجل إذا أراد أن يصل إلى غاية من الغايات الشرعية يتخذ الطريق ماذا؟ المرضية. فليس المراء من دين الله، وليست الخصومات من دين الله. ولا تظن يا عبد الله أن بعلم الكلام لك أن تثبت السنة، بل لو استطعت أن تثبت السنة بذلك فإن هذا مذموم، لأن علم الكلام أصل ماذا؟ علم باطل من أصله. ولهذا منعها العلماء. ولهذا يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى بمعنى يدور على هذا المعنى، قال لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة. لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، فإنه لا يؤول أمره إلى خير، فإنه لا يؤول أمره إلى خير. لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة ف فإنه لا يؤول أمره إلى خير. يؤول أن يرجع، أي نهاية أمر لا يكون إلى خير. إمام أحمد قال وإن ذب عن السنة، سبحان الله، وإن ذب عن السنة، راجب من علم الكلام ترى يذب عن السنة، السنة صحيحة، السنة تتبع، لكن بطريق علم الكلام لا ينفع. وهذا كثير من السلف رحمه الله تعالى، أنه لربما عاشروا أناس يعتبرون من أهل عبادة لكنهم مبتدعة ردوهم، وما قبلوا كلامهم ولا أخذوا من هدي ولا سمتهم. لماذا؟ لأن طريقتهم مبتدعة، فليست العبرة بالغاية. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي وإن أصاب الحق والسنة بهذا الطريق المبتدعة فهو مردود على وجهه. هذا حاله كحال من يخوض في معاني القرآن والسنة برأيه. رجل يأتي بآية من القرآن من كتاب الله ثم يفسرها برأيه، ثم بعدك علم أن كلامه موافق للسنة أو الأثر، فهذا يؤثم. لماذا؟ لأنه فسر القرآن بغير دليل وإنما عن هواه، وهذا فعل مذموم، وإنما شماله يتأسى بالعلم. فهذا ملخص هذه الفقرة، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.